الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. احنا معنا صحابي النهاردة ترجمته يسيرة. هذا الصحابي يقال له زيد الخيل ابن مهلهل الطائي، زيد الخيل باللام ابن مهلهل الطائي من سادة طيء، وإنما سمي زيد بزيد الخيل لكثرة خيله. زيد الخيل له في الجاهلية قصة ذكرها أهل العلم تنبيك عن شخصيته بعد أن دخل في الإسلام. فبينما كان في الجاهلية يحكي بعض المؤرخين من الأدباء ويقول: خرج رجل من قبيلته وقد أخرجه الجوع وأشرف على الموت هو وأهله، فقال: والله لأخرجن، فإما أن أصيب طعاما لي ولأهلي، وإما أن أهلك أموت أنا كمان وخلاص، هم حيموتوا كده كده يعني، لأن مفيش طعام خالص. فبينما هو في طريقه إذ وجد خيمة عظيمة، فاقترب منها فوجد فيها شيخا كبيرا، لا فيها شيخ، رجل عجوز كبير، فانطلق ودلف إلى الخيمة دون أن يراه الشيخ لكبر سنه، ثم ما فتئ أن رأى رجلا معه خادمه وجاء بقطيع إبل تتبع الإبل الفحل، فحل الذكر وكل النتي ما شاء الله، ثم عقل الفحل، ثم أمر هذا الرجل الفارس، أمر غلامه وقال: احلب من لبنها للشيخ. فحلب له كوزا، كوز كوباية كبيرة يعني، ثم دخل به عليه ووضعه بجوار الشيخ. قال: فلما رأيته على جوعي أخذته خرسة فشربته كله، ثم وضعته في مكان. الراجل كبير مش حاسس مين اللي دخل عليه ولا طلع عليه، لازم تنبهه قوم اشرب. فدخل الغلام فوجد الإناء لا شيء فيه، فخرج إلى الفارس وقال: الإناء فارغ، الإناء فارغ. فقال له الفارس: شرب الشيخ كل الإناء؟ قال: نعم. ففرح جدا، ثم قال له: أعد عليه املا تاني. فملأه مرة أخرى ثم وضعه بين يديه. قال الرجل: فشربت أكثره ثم تركت فيه مزقة حتى لا ينكشف أمري، أنا عندي طاقة، معدتي عايزة تشرب تاني، بس لو شربت كمان الكوباية التانية هيشكوا بقى، وفي رجل في السن ده يشرب 2 كيلو لبن؟ مش ممكن. راح سايب الشوية دول. ثم قال الفارس: يا غلام، اذبح شاة ثم أعدها لمهلهل. ثم دخل فجلس بجواره فذبح الغلام الشاة وأعدها ثم وضعها للشيخ، فأكل الشيخ والفارس ينظر إليه حتى شبع، ثم نام الشيخ وخرج الفارس فنام خارجا. وأنا هقول لك، بحكي لك الكلام ده، القصة دي ليه؟ ليه قبل الإسلام يعني. قال: فانطلقت وعمدت إلى الفحل فحللت عقاله دون أن يشعر أحد بي، ثم سقته فساقت الإبل خلفه. تعرف الذكر تلاقي النتي كلهم ماشيين وراه، تاخد الذكر وتمشي تلاقي النتي وراه. فساقه وانطلق. قال: فأخذت أعدو به حتى لا يسبق، حتى لا يدركني. وبينما أنا في الطريق إذ رأيت خفقة من خلفي، لقى صوت من وراه حاجة جامدة أوي كده، فنظرت فإذا بي أرى هيئة نسر عظيم، كأن في نسر كبير أوي جاي ورايا كده. فلما اقترب إذا به هو الفارس، وكان شكلا طوالا يركب على فرسه وقد أدركني. ده مشي قعد له مثلا نص يوم ماشي، أول ما ركب الفارس ده على فرسه وعده خد بيه، بس استنى شرفا أو شرفين، جري جري جابه حصله. ثم نظر إليه وقال: اترك الفحل، سيب الفحل عشان الإبل ترجع لي تاني بالذوق كده يعني. قال: فالتفت إليه وقلت: ما أنا بفاعل؟ ثم أخذت سهما من كنانتي ووضعته في كبد القوس واستنيت بقى حضربك يا إما نشوف هنعمل إيه. قال فنظر إلي الفارس وقال ما لك بي من طاقة؟ تحطش يعني تعتقد أن أنت ممكن أنت تقتلني ولا حاجة، وكبينه وبينه مسافة. ثم قال له وبرهان ذلك أن تدلي لي عقال الفحل. قال له حوريك بس عشان ما تغترش في روحك، يعني الحبل بتاع الفحل اللي أنت بتربطه بيه نزله لي كده افرده. قال فدليته له فقال انظر كم عقدة فيه؟ قال ثلاث. الحبل معقود كم عقدة؟ قال له ثلاثة. راح مطلع سهم من كنانته ووضعه في كبد قوسه وبينه وبينه مسافة كبيرة. ثم قال له في أي عقدة تريد أن أصيب لك بسهمي؟ شوف الحبل بقى قد ايه والعقدة فيه قد ايه. قال له أجيب لك أنهي عقدة من دول؟ فنظر الرجل إليه متعجبا وظن أنه هو متبجح يعني شاف نفسه. قال فلتصب التي في الوسط، اضرب له ضربة في العقدة اللي في النص. قال فرماها بسهم كأنه وضعه بيده، جت بالضبط في العقدة. ثم زاد على ذلك فضرب سهما في العقدة التي فوق والعقدة التي تحت كمان، يلا عشان ما تزعلش روحك. قال فلما رأيت ذلك ألقيت السهام والسلاح واستسلمت. قال خلاص كده بقى يعني ده هيصطاد، ده هيجيبني، هروح فين؟ قال فأردفني خلفه. وحتة بقى أردفني خلفه دي جرأة ولا لا؟ واحد عدوك تحط وراك؟ إنما ده يدلك على إنه راجل متمكن قوي. يعني فارس بيقولوا كان علي رضي الله عنه درعه له وجه بدون ظهر، والناس ما كانتش دراعها كده، كان الدرع بقى وش وظهر ودراعات وخوذة ورجلين وكده. فقيل له يا أمير المؤمنين ألا تخشى أن يدور عدوك من خلفك فيطعنك في ظهرك؟ هو فاضي كده؟ عارف سيدنا علي قال له إيه؟ قال لئن أمكنت عدوي من ظهري فلا أبقى الله علي. أنت معتقد أنا لما بقابل عدو بسمح له أن يلف ورايا؟ ده هو أول ما بقابله بيبقى كأمس الدابر، خلاص راح خلص. فزيد الخيل بمنتهى الجرأة راح مركبه وراه ولا يخشاه، وده يدل على ثباته في الفروسية. ثم قال للرجل إني سائلك سؤالا. قال سل. قال ما تظن أني فاعل بك؟ قال ستقتلني، مفيش حل يعني. قال وما تخشى الموت؟ قال لا والله ما أخرجني من بيتي إلا الجوع، وكنت على شفا الموت، يعني كنت كده كده ميت بقى بإيدك، والموت يجرع على الموت. يعني انت لو قاعد ولقيت واحد مات جنبك وشلته، لا سيما اذا قتل مثلا ورأيت دمه كده على ايدك وهيئته، يجرئك انت على الموت. ولذلك يعجب الانسان من ان الذي يدير المرحلة رجال جيش. يعني المفروض انك تبقى عارف القاعدة دي، اني انا ممكن ابقى خايف، فاذا قتل بجواري انسان وحملته بتجرأ على الموت كأنني مت. لما يموت واحد كده واشيله يبقى كأن انا مت خلاص، فاقاتلك ميتا. فاللي بيقاتل ميت ده بقى واحد ميت هيقاتل ازاي؟ باستماته طبعا لا شك. فعجيب جدا. وقد اضل الله عز وجل عقولهم لطغيانهم، نسأل الله عز وجل ان يضلهم. اضل عقولهم، روح عاملين العملة دي انه يطلع يصطاد في الناس يموتهم كده، نسأل الله عز وجل ان يقتله كما قتل اخواننا، وبكل قتلة قتلهم بها يقتله الله بها. يوم قتلوا القتل ده تلاقي لما يقع قدامك اللي جنبه بقى بيعمل ايه؟ هو معتقد التاني غبي، معتقد انه هيجري، لا بالعكس ده انت جرأتني. ولذلك دلوقتي تبص تلاقيه بقى خلاص واقف ويقول له خلاص موتني، قد تمرست ذلك. حول القوم الى موتى فحفزهم على القتل بخلاف التهديد. تعرف لو الواحد هدد كده الاول التهديد يكون اوقع من انك تبقى، حتى في تربيه الولد يقول لك كده، يقول لك اكثر من تهديد الولد واياك ان تكثر من ضربه، فانك ان اكثرت من ضربه تمرس ضربك. يعني كل الولد يعمل حاجه روح مديله على قفاه، خلاص بعد كده هيبقى واخد باله، يبقى اخرك هو الالم ده، فهعمل اللي انا عاوزه. وتلاقي الكلام ده مضطرد في الاولاد. انما اللي دايما تلاقيك بتهدده وعلى فترات متباعده وفي الامور الجاده انا لو عملت هاذيك اذى شديد. انا بقول لك اهو خد بالك هو مش عارف ايه طول ما هو متهدد طول ما هو مش عارف انت هتعمل ايه. انما مع اول الم عرف انت عملت ايه وعرف نهايتك ايه في الهيئه. فالراجل قال له انا كنت كده كده ميت يعني ماش. فلما سمع زيد منه ذلك رق له فقال هذه ابل لاختي ولو كانت لي والله لاعطيتكها عن اخرها. كنت اديتهم لك كلهم بس مش بتاعتي بتاعت اختي. وهذا فيه ادب في قضية التصرف في أشياء الغير. عارف من أكبر الأشياء اللي احنا بنقع فيها كإخوة إني أعزمك مثلا على العقيقة بتاعتي أو أعزمك على طعام عندي تعالى اتغدى معايا ألاقيك جايب اتنين تلاتة وجاي. ده من أكبر الأخطاء التي نقع فيها. لازم تستأذني. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما وقد دعي إلى طعام فتبعه إنسان فلم يزل يسأله ويكلمه حتى بلغ إلى منزل الداعي. فلما قرع الباب وفتح الرجل له قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا لم تدعوه أنت ولم أدعوه أنا فإن شئت دخل معنا وإن شئت صرفناه. دغري كده أقول له روح. فقال الرجل مرحبا بضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدخله. ودي في الحقيقة بتبقى أمور في غاية الحرج. أنا أذكر في حد من أولادي كنت عازم بعض مشايخنا وانت عارف بقى طبعا بعد ما المرأة بتنجب بتبقى ضعيفة. فقلت خلاص تعمل لنا حاجة كده على قد خمسة ستة مع الشيخ وبعدين اذا تماثلت نبقى نعمل الباقي مع الاخوة بقية الاخوة يعني. وبالفعل عملنا حاجة كده على قد كم نفر يعني. وجاء الشيخ وجاء الإخوة وفوجئت لقيت إن الخمسة ستة اللي أنا دعيهم وصلوا لقرابة 30 واحد. كل واحد جايب في ايديه 2-3 وجاي. فطبعا أول ما نزلوا على الصينية هو قعدوا قعدة يا دوبك قعدوا كده ميلوا ميلة ورجعوا لقيتها بتلمع. يعني عارف لما بيجيب كده في لما يجي يقول لك إيه بريل ينظف غسيلك يروح عامل بتاع كده تلاقي الصينية بتلمع. أو السنة دي كانت حاجة مش محتاجة تتغسل حتى الزهومة اللي فيها راحت. طب أنا أعمل إيه دلوقتي؟ حاجة تكسف طبعا. أضف إلى ذلك إن كان في بعض الإخوة جريء شوية وبعدين إيه هو فين الرز؟ فين الفتة؟ وبعضهم قال ما فيش يعني لا لحمة. فطبعا حاجة أنا بقيت في صراحة يعني في الحقيقة في غاية الحرج. دخلت قعدت جوه ولحد ما الشيخ بقى سأل قال له هو راح فين؟ سيبنا يعني احنا ضيوفك المفروض. فده موقف في غاية الحرج. المفترض ان الاخوة ده من الادب والاسلام ادب وخلق. فالقصد ان قال له دي حاجات اختي لو كانت بتاعتي انا كنت اديتها لك عن بكرة ابيها. وانا بحكي لك الحكاية دي عشان اقول لك الشمائل اللي توفق ليها. اصل انت هتلاقي ان زيد الخيل ده في ناس كانت معاه رجعت وزيد الخيل اسلم. فكيف وفقه الله عز وجل؟ تحسب معايا كده شفت بره بابوه؟ أحب شيء لنا أبو يأكل ويشرب أحب شيء مقدم على كل شيء. وذبح له الشاء وجلس بجواره يطعمه لحد ما كل وشبع ثم مكث عنده حتى نام لحد ما أبوه نام. فلما بقى كده يعني البر هداية في حد ذاته دي حاجة. الحاجة الثانية أنه كريم. شوف قال له إيه؟ قال له والله أنا لو بتوعي كنت أديتهم لك كلهم. ثم زاد من كرمي قائلا لكن أمكث فإننا على حين غارة. تعرف العرب كان يغير بعضهم على بعض. القبائل يموتوا بعض وياخدوا غنائم قبل الإسلام يعني. قال فإننا على حين غارة فإذا غنمت منها شيئا أعطيته إياك برمته. حدولك اللي حيطلع يا عم بتاعك كتير قليل أنا حدولك كله ليك والأهلك والناس. فمكث الرجل عنده برهة ثم أحدث هذه الغارة فأخذ منها غنيمة فأعطاها للرجل فرجع الرجل إلى أهله متمولا. هو ده زيد الخيل. طبعا الرجل تعرف عليه قال من هذا الشيء؟ قال لما رجع بالرجل قال يا غلام هل أكل مهلهل؟ فالتفت الرجل لي وقال وهل أنت ابن مهلهل؟ قال نعم. قال إذن أنت زيد الخيل. هم مشهورين الاثنين سادة من سادة طيب. فقال نعم أنا زيد الخير. فهي ده مشهد قبل الإسلام. مشهده عند الإسلام انتشرت الدعوة وانتشر صيت النبي عليه الصلاة والسلام ودعوته حتى بلغت إلى هذه الـ 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 هذه القبيلة. والقبيلة دي أخوانا قبيلة طي دي كانت فيها حرامية كتير جدا، فعشان تصل إليها الدعوة ده تعرف من بركة الدعوة وتدخل في وسط الحرامية دول ويؤمنوا، زي قبيلة غفار بتاع سيدنا أبو ذر، ما دي برضو كانت كده لصوص بيقفوا في الطريق يقطعوا الطريق على الناس. فدخلت عليهم الدعوة إلى الله عز وجل كده. الدعوة دي بركة، الدعوة دي أعظم سلاح، هي الدعوة إلى الله. وكانت تقدم في الحروب على القتال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا في الحرب إنك تروح تقول للعدو تدعو إلى الله وتدعو إلى الإسلام قبل ما تحرب. هذه الدعوة تكسر عزيمته لما تقعد تدعو إلى الله عز وجل، كما قال عمر رضي الله عنه يوم القادسية لسعد، قال أرسل إلى الفرس رسلا فإنهم إن لم يسلموا كسروا. لما تكلموا عن ربنا تكسروا، بتهددوا، لا سيما إذا كان اللي بيتكلم جريء، رجل متثبت مفعم قلبه بتوحيد الله عز وجل، الكلام بيخرج منه قوي. فوصلت هذه الدعوة إلى هذه القبيلة، جلس سادة طيء مع بعضهم البعض، ثم قالوا لنذهب إلى هذا الرجل ونسمع منه. فانطلقوا جميعا حتى دخلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، فبينما هم على باب المسجد صادفوه يصلي يخطب الجمعة عليه الصلاة والسلام. والنبي أيها الإخوة كان إذا وقف على المنبر حركه فعلا، يعني المنبر بيتهز فعلا منه من شدة مسألة أن يطلع الخطيب على المنبر. تلاقيه يعني كان كنا زمان نشوف الخطباء كده، كانت عادة كأنهم متفق عليها، يطلع يمسك إيده دي كده على صدره ويفضل يكلمه بمنتهى الهدوء والتؤدة والسكينة، بحيث أنك أنت تحس أن أجمل نومة بتنامها هو بيخطب، أحسن تغفيلة وتعسيلة. مع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خطب كان يزعق زعقا يصل صوته إلى من بالسوق، كأنه منذر قوم يقول صبحكم ومساكم عليه الصلاة والسلام، ويحمر وجهه ويرتفع صوته عليه الصلاة والسلام. حتى قال عبد الله بن عمر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يوما فإذا به يقول أنذرتكم النار أنذرتكم النار، يتمايل المنبر به يتمايل حتى خشيت أن يسقط رسول الله صلى الله عليه وسلم. المنبر نفسه تحرك فعلا، حتى بيقول أحمد شوقي في مدحية يقول فإذا خطبت فللمنابر هزة، ساعة ما تطلع تتكلم المنبر يتحرك. قول لي عايز مين يا شيخ وأنا أندهولك تحت الأوامر. الله يبارك فيك. فكان هو ملفت للنظر عليه الصلاة والسلام وهو بيخطب، وملفت للنظر وهو صوته مرتفع، ملفت للنظر فيما ينتقي من الأحاديث، كله عليه الصلاة والسلام كان ملفت للنظر. فكان يخطب في شيء، فلما رآهم عليه الصلاة والسلام لما شافهم بعينه، وهم طبعا ما فيش حاجة اسمها واحد يخش على النبي لما لازم يحدق فيه بنظره كده، أول ما يخش بينبهر فيه، ترى الشمس تجري في وجهه عليه الصلاة والسلام، فلازم ما يخش يبصله كده. فلما دخلوا وقفوا بصوله ما صدقوش ايه ده بشر ده، فأخذوا ينظرون إليه، فرأيهم النبي عليه الصلاة والسلام فالتقى لهم حديثا فإذا به يقول أنا خير لكم من الجمل الأسود الذي تعبدونه، وأنا خير لكم من اللات والعزى، وأنا خير لكم من كذا وكذا، وذكر ما يتعبدون من الأصنام ومما يشركون به مع الله عز وجل. فوقعت الهيبة في قلوب بعض السادة، فقال إن هذا سيملك موضع قدمي هاتين، ده سيد منتصر، طب نعمل ايه؟ قال اطلع اهرب بقى. راح واخد بعضه ولحق بديار الروم وحلق رأسه وتنصر. واحد تاني نكص على عقبيه ورجع، وأعطى الله عز وجل بمنته وفضله لزيد الخير الإسلام. فوقع الإسلام في قلبه، فدخل المسجد حتى دنا من المنبر وراح قعد. والصدق أيها الإخوة، الصدق نسأل الله عز وجل أن يسهل لنا وإياكم الصدق. الصدق ده هو ده الأثر، أن يكون المرء صادقا، زي ما بنقول امبارح كده، الكلام إذا خرج من القلب وقع على القلب لا محالة. الغلام بتاع الراهب لما عدى على الراهب سمع صوته منين؟ والراهب قاعد جوه الغار. صدق حمل صوت الراهب للغلام، الغلام سمعه. سيدنا سلمان الفارسي كان ابوه حبسه طول عمره، المره الوحيده اللي خرج فيها قال له روح شوف الارض بتاعتي، عدى على دير نصارى كانوا لا يزالون على التوحيد ويعبدون الله عز وجل فيه، وهو ماشي سمع صوت طول عمره رجل بيعبد النار، حتى صار قطن النار كما يقول هو، فضل يتعبد في الديانه الفارسيه لحد ما بقى هو اللي بيولع على النار يحط الحطب بايده، ودي رتبه كبيره عندهم. وهو ماشي سمع صوتهم فدخل عليهم فأعجبه دينهم. تقول لي سمع صوتهم ازاي؟ المفترض ان دول جماعة قلة في أكثرية فارسية، يعني ما تقدرش تعلن كده بعبادتك بسهولة، وهؤلاء القوم كانوا يفرون إلى رؤوس الجبال. الصدق صدق، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الصدق. فالصدق كان سببا في جر بقى جاب زيد الخيل وراح معاده جنب المنبر. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من خطبة الجمعة سلم زيد الخيل عليه وتعرف النبي صلى الله عليه وسلم إليه. انت مين؟ قال انا زيد الخيل. فاكتنفه الصحاب، زي ما قلت لك امبارح شغلانة المسجد بقى، راحوا الصحابة ملتفين حواليه واهلا وتفضل وقعد ودعوة مع انه لسه ما اسلمش. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الى حجرته، المنبر اهو، والحجرة احنا امبارح كنا بنوصف الحجرة بينها وبين المنبر ايه، حاجة كده زي احنا والتكييف كده. راح واخده ودخل عليه الصلاة والسلام الى الحجرة، فقرب منه شيئا يجلس عليه، شيء من المخدة تنفصة كبيرة، قال له خد اقعد عليها. راح زيد الخيل دفعها اليه مرة اخرى، فدفعها النبي اليه فردها عليه وجلس على الارض. وده يدلك على قريحة عجيبة جدا، اشترف ان الصحابة مش زي غيرهم. انا دخلت عليك وانت رسول الله، يبقى معوش على حتة عالية وانت قاعد، الاحترام بقى. زي ما جرير بن عبد الله البجلي كده رضي الله عنه، كان جرير بن عبد الله جميلا مليحا، كانوا يقولون يوسف امة محمد عليه الصلاة والسلام من جماله. فدخل في يوم والنبي صلى الله عليه وسلم في دار وقد اغلق الدار على اهله، فدخل فويفر مش لاقي حتة يقعد فيها، فأخذ النبي عباءته، عبايته هو عليه الصلاة والسلام أعلاها، وراح مطبقها له كده وراح حدفها حتى يجلس عليها جرير. فلما وقعت في يده بكى وقبلها ووضعها على رأسه. بديها ياخد باله، فرح جلس فما أراد أن يجلس على شيء وجلس على الأرض. طب دي واحدة. التانية، حين دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام وأسلم، أول ما نطق به تعرف قال إيه؟ قال يا رسول الله لو أنك أعطيتني 100 فارس غزوت لك بهم الروم، اديني 100 واحد بس عترة كده وأنا أغزو. طب بيجيب سيرة الغزو ليه؟ هو لسه ما تعرفش على عقيدة ولا جهاد ولا ده، أنا بقول لك الإسلام بس. لكن علم أنه إذا نفى المرء الآلهة مع الله عز وجل، لا إله إلا الله، فلأن النفي الأول اللي هم بيقول عليه العلماء التخلية قبل التحلية، أنه خلى الأول أن الأول لا إله، لازم يبقاش في حاجة خالص في قلبك ثم تثبت إلا الله. إذا كان، وده الكلام اللي فهمه على فكرة العرب في الجاهلية فهموا كده، قالوا إيه في سورة صد؟ أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. هم فهموا من لا إله إلا الله كده. بعض أهل زماننا مش فاهم ده، تلاقيه قاعد ينده طول الليل والنار يا بدوي والحقني والبت سقطت وأنا مش عارف إيه، زي بعضهم بيقول لقيت واحد عند قبر البدوي بيقول له السنة اللي فاتت جبت لك عجل عشان البت تتجوز ما اتجوزتش، وأنت خد بالك أنا مش هجيب حاجة، أنا جاي فاضي المرة دي، أنا جبت خلاص غرمنا يعني. ايه الكلام ده؟ دعوه يخص الله فقط عز وجل. ازاي يعمل كده؟ يقول لك والله احنا موحدين وكويسين وزي الفل. فزيد الخيل يعلم ان في آلهة اخرى، يبقى حيناوئونا تنزل عقيدة الولاء والبراء. يبقى في ناس هحبهم وناس هكرههم، مش كده ولا لا؟ اديك انت قعدت اهو تقول له انا عامل لك المادة الثالثة ولا مش عارف المادة الرابعة، المادة الثالثة، مفيش على مدار 14 قرنا ما كتبتش مادة ابدا زي دي، كتبناها لك احنا. طيب وانت ما سألتش نفسك 14 قرن ما كتبوش ليه المادة دي؟ يعني اول واحد تعمله انت، ما تعرفش هم 14 قرن اللي فاتوا دول ما كتبوهاش ليه؟ يعني لم يكتب ذلك، لم يعطي هذا الحق ابو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا بني أمية، معاوية رضي الله عنه ودولة بني أمية، ولا بني العباس ولا الفاطميون الشيعة ولا بني إخشيد ولا الدولة الأيوبية ولا أقول إيه تاني، ولا الدولة الناصرية ولا الدولة الساداتية ولا الدولة المباركية. فيش حد ادى المادة دي أبدا. معرفتش انت اديتها ليه؟ انما القوم كانوا، ما نحن فيه دي، نسأل الله عز وجل ألا يعاقبنا بذنوبنا. اللهم اكشف عنا ما نحن فيه، ووفقنا لتوبة تكشف بها عنا، تكشف بها عنا ما نحن فيه. دي عقوبة، احنا لعبنا في دين الله. بقى يديك الحق انك تكتب دستور تقول له ابني زي ما انت عاوز كنيس. ده ايه ده؟ ده ويقول لك ما عادش كتبها قبل كده. طب المهم يعني مش وقت طبعا. معلش. ان شاء الله ما نحن فيه سيمحض الشريعة. الناس الآن ما عندهاش أي هدف ولا بتحلم بحاجة خالص إلا بإيه؟ إلا بالشريعة بس، ما فيش أي مداخلة أخرى، انتهينا. فهذا وإن كان فيه مخاط صعب، لكنه بعد ذلك إن شاء الله عز وجل سترى فيه الفضل الكبير. الشاهد إن أنت عقيدة الولاء والبراء، الناس اللي أنت كنت مفكر حطيت في خلدك إن والله كلنا حننصار في بوتقة واحدة ونعمل في العمل السياسي سويا، فبقيت قاعد معاه وهو بيدبر لك المكيدة، صح ولا لا؟ وأنت قاعد معاه يا أستاذ فلان الآن شفت كيف كشروا عن أنيابهم؟ ما توقعت أبدا إن في إنسان تسمح له نفسه بألا يذيع خبرا واحدا من أخبار هؤلاء القتلى جميعا. ما قالش حاجة خالص، بل ترى بعضهم يشمت كأقصى ما ترى من قلوب البشر. يفضل يشمت يقول لك ما قلنا لكم طفشوا دم الجيش، ما قلنا لكم، مش كده؟ حاجة في غاية العجب. هم دول اللي كان بينزل ويتحنن؟ اه هم دول. وكان ينبغي من الأول انك تضعه في موضعه، وأن مثل هذا يقصى. انت لا في وراك حد ولا تبقى على قد نفسك كده بعيد. لكن مع ذلك على الله عز وجل أن يكون قد يسر سبيلا للتوبة، وهو دائما نراه لائحا والحمد لله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يعمنا بتوبة من عنده. فالقصد أيها الإخوة أنه زيد الخيل قال فهم هذه العقيدة أولا، خلاص هنحارب المشركين. الموقف الثالث بتاع زيد الخيل، شوف بقى توقير النبي صلى الله عليه وسلم عقيدة الولاء والبراء. الموقف الثالث أنه قعد مع النبي صلى الله عليه وسلم شوية، تعلم من الإسلام شيئا، ثم قال يا رسول الله أريد أن ألحق بقومي، عايز أروح بقى بلدنا أقعد شوية وبعدين أتردد عليك، أنا كده خدت الأصول. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كلمتين، دول تاج على رأس زيد الخيل، كلمة مدح، كلمة مدح تاج على رأسه، وكلمة أخرى إخبار عن نيته ونهايته. أما الكلمة الأولى فقال النبي صلى الله عليه وسلم لزيد الخيل أنت زيد الخير بالراء، فسمي فيهم بزيد الخير، خلاص بقاش الخيل دي اللام بقى خير. ثم قال له يا زيد ما حدثت عن أحد قط إلا لما أراه أجده أقل مما سمعت عنه إلا أنت. يعني كل واحد بسمع عنه يقول لك ده فلان وفارس وبتاع، اول ما اشوفه اقول اه مش كده قوي زي ما انت قلته، الناس بتبالغ. قال له ما فيش حد اللي اتقال لي عليه هو بالظبط الا انت، ما رايت احدا مثلك مثلك في هذا الباب، ان ما قيل لي هو تماما. فلما انصرف واستاذن زيد وانطلق رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وهو مولٍ، قال هذا فارس لولا إلا إن نجا من حمى يثرب. ده فارس هيعمل في الإسلام أفعال، بس لو عد من الحمى، لو ما خدش الحمى وهو ماشي. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه إيه هياخد الحمى، فهو فعلا وهو ماشي أصيب بالحمى واشتدت عليه الحمى حتى كان يكاد يسقط عن فرسه وهو يمشي. ثم كان الموقف الأخير له من فطنته رضي الله عنه أنه قيل له ننحو بك إلى آل فلان في قرية هي قدامنا نخش نتعالج فيها، قال لا. طيب القرية اللي جاية بعيد قوي وانت عيان تعبان يعني ممكن تخلص في السكة، خش هنا، قال لا. تعرفين ليه؟ قال هذه القبيلة كان بيننا وبينها في الجاهلية مماحكات، كنت قبل ما أسلم كنت بعمل معهم مواقف وبغير عليهم ويغيرون علينا وبيننا وبين بعض إيه حاجات جاهلية، وأنا لا أريد أن أذكر الجاهلية قط، خلاص الجاهلية دي صفحة وانطوت، مش عايز أبدا أن أنا أدخل فيها مرة أخرى ولا أقترب منها مرة أخرى. شوف الشفافية نحو الجاهلية. كنت بقول لبعض إخواننا النهاردة أن إحنا درسنا في كتب العقيدة الجاهلية، ظن الجاهلية وفعل الجاهلية وعبادة الجاهلية مش كده، وتبرج الجاهلية ده موجود في القرآن، ده درسناه وحفظناه وعرفناه وعرفنا تعريفه لكن ما طبقناهوش على أنفسنا. ما بقاش عندك حساسية ضد الجاهلية، إنك تعرف الغلط فين. إنك النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن أمر الجاهلية كله موضوع تحت قدمي هاتين. الكلام ده النبي ما قالوش في حاجة تاني أبدا، الجاهلية كلها تحت رجلي، دم الجاهلية وفلوس الجاهلية ومواحكات الجاهلية وحروب الجاهلية تحت الجزم. عزكم الله، لا يقيم المرء لها وزنا. في النهاردة أناس يأخذونها من تحت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليجعلونها فوق الرؤوس وهم لا يشعرون، علشان إيه؟ لأنهم ما عندهمش حساسية الجاهلية. إنما قالوا لا مش حنزل، طب هتموت أموت بس أبدا ما رجعش لشيء من الجاهلية أبدا تاني، ما تبت منه. وبالفعل بينما هو يمشي اشتد عليه مرضه، فدخل في خص أو عريش لامرأة كانت قريبة له من بعض قرايبه من عائلته، فدخل عندها فما إن اتكأ حتى لفظ أنفاسه رضي الله عنه ومات. فترة في الإسلام يسيرة، لكنه فهم من الإسلام ما لم يفهمه غيره في فترة طويلة في الحقيقة. فنسأل الله عز وجل أن يلحقنا بهؤلاء على خير في جوار النبي صلى الله عليه وسلم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة، الساعات الأخيرة هذه، لو كانت هذه هي آخر ساعات من شهر رمضان، اعلم أن الناس جميعا إلا من رحم ربك في غفلة. الناس النهاردة هتلاقي بقى الكحك والبسكوت، هتلاقي تجهيز هدوم العيد، هتلاقي فرحة العيد نفسها اللي بتديك فطور، إن اللي كان ماسك مصحف سابه، واللي كان ماسك سبحة سابها، واللي كان بيسبح على عيده ساب. اغتنموا الساعات دي، فإن العبادة في غفلة الناس أعظم بكثير من العبادة في يقظتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عبادة في الهرج كهجرة إلي. إيه الهرج؟ زخم الناس وانشغالهم بالفتن من قتل وكلام وأمور فتن، انشغالهم بهذا. فلا ينشغل بالطاعة في هذه الآونة في الحقيقة إلا الإنسان الحصيف الذي يفهم دينه. فإحنا نرجو من الإخوة أن يأخذوا الساعة ديت أرجى ما يكون من قراءة القرآن، وأرجى ما يكون من الأذكار، وأرجى ما يكون من الدعاء، أن لا يسلخ الله عز وجل عنا هذا الشهر إلا وقد أخذ معه كل ذنوبنا. الإنسان يطمع في الله عز وجل، لا سيما أن العمل الصالح تكون المواضع الذروة في آخره، كما قال ابن رجب رحمه الله. العمل الصالح المواضع الجامدة أو فيه، العالية أو فيه، تبقى فين؟ وتبقى في آخره، زي يوم الجمعة كده، آخر ساعة من النهار ساعة الإجابة، يوم عرفة آخر ساعة من النهار ساعة دنو الله عز وجل من خلقه، دنوا يليق بجلاله سبحانه وبحمده. فاغتنموا هذه الساعة أيها الإخوة. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.